لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله واغننا بحلالك عن الحرام، وبفضلك عن جميع الأنام، وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام التي لا يغفرها إلا أنت يا رحمن يا علام، بحق محمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام ولا يزال في الذبح أو النحر في منى، وقلنا أنه الواجب الخامس من واجبات حج التمتع، ووصل بنا الحديث إلى مسألة 384 إن شاء الله تعالى. قال حفظه الله: يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم، ولا يجزئ من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط، ولا يجزئ من الظأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن. والأحوط استحبابا أن يكون قد أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية. وإذا تبين له بعد ذبح الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبرة فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة، ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء، فلا يجزئ الأعور والأعرج والمقطوع إذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك. والأظهر عدم كفاية الخصية أيضا إلا مع عدم تيسر غيره، ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ولا موجوءا ولا مرضوض الخصيتين ولا كبيرا لا مخ له، ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها، وإن كان الأحوط استحبابا اعتبار سلامته منهما. والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته. بهاي المسألة يتكلم المصنف حفظه الله عن شروط الهدي. هناك شروط معتبرة واجبة، وهناك شروط يستحب أن تكون متوفرة في الهدي. فيجب أن يكون الهدي أما من الإبل أو البقر أو الغنم، والغنم طبعا تشمل الظأن والماعز، الغنم تشمل الظأن اللي احنا بتعبيرنا نسميهم طليان، والماعز اللي بتعبيرنا نسميهم سخال. فإذا يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم. ورد ذكر ذلك في بعض الروايات، منها ما جاء عن محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم اشتري هديك إن كان من البدن أو من البقر، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، إلى آخر الرواية. فدلت على ذكر هذه الأصناف وهي الإبل أو البقر أو الغنم. ثم يأتي المصنف حفظه الله ليحدد سن هذه الأنعام، فيقول: بالنسبة للإبل لا يجزئ منها إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، تأخذها إذا عمرها 4 سنوات، 5 سنوات، هذا لا يجزئ، أريد أكون كملت الخامسة ودخلت في السادسة. أما بالنسبة إلى البقر والماعز فلا يجزئ منها إلا ما أكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط وجوبا، هذا الاحتياط وجوبي. وأما بالنسبة إلى الظأن فلا يجزئ منها إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن، وهناك احتياط استحبابي أن يكون قد أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية. إذن بالنسبة إلى عمر الإبل والبقر والغنم فصلنا، الإبل لا يجزئ منها إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة بنحو الفتوى، وأما البقر والماعز لا يجزئ إلا ما أكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط وجوبا، هنا به احتياط وجوبي. أما بالنسبة إلى الظأن فلا يجزئ منها إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن، وأحوط استحبابا أن تكون قد أكملت السنة الأولى ودخلت في الثانية. فإذا يجيب مثلا نعجة يريد يذبحها وهي بالشهر السادس ما مكملة الشهر السابع وداخلة بالثامن، حتى لو كانت بالسابع هذه هم لا تجزئ، احنا نريد اكون اكملت الشهر السابع، اكملت الشهر السابع كونوا داخله بالثامن. لذا يقول: يجب ان يكون الهدي من الابل او البقر او الغنم، ولا يجزئ من الابل الا ما اكمل السنه الخامسه ودخل في السادسه، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط، قلنا هذا احتياط وجوبي. ولا يجزئ من الظأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن، والأحوط استحبابا أن يكون قد أكمل السنة الأولى ودخل في الثانية. زين، سيدنا اشترطت العمر، إذا هذا الحاج بعد ما ذبح تبين أنه هاي الذبيحة اللي ذبحها ما واصلة للسن اللي اشترطتوه للسن المعتبرة، قال هذا لا يجزئ ويجب عليه أن يعيد الذبح، يجيب وحدة غيرها يذبحها، فلو ضحى بجمل بناقة وهاي الناقة ما مكملة السنة الخامسة وداخلة بالسادسة، بعد ما ذبحها تبين أنها في السنة الرابعة مثلا نقول له يجب عليك إعادة الذبح. كذلك لو ذبح بقرة أو ماعز وبعد ما ذبح تبين أنها في سنتها الأولى ما مكمل الثانية وداخلة في الثالثة، هم نقول له يجب عليك إعادة الذبح. وكذلك الكلام في الظأن. لذا يقول: وإذا تبين له بعد ذبح الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة. ويشترط غير العمر. هسه العمر نقدر نعتبره شرط أول. بالإبل أكمل الخامسة ودخل في السادسة، في البقر والمعز أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط، في الظأن أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن، فهذا نقدر نعتبره شرط أول. الشرط الثاني الذي يجب أن يتوفر في الهدي أن يكون تام الأعضاء، ما يكون ناقص. وبالتالي لو ذبح هديا أعور لا يجزئ، نقول له لازم تعيده. فقد جاء في بعض الروايات كما ورد عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري الأضحية، عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شراء إلا بعد شرائها هل تجزئ عنه؟ قال: نعم، إلا أن يكون هديا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا. فهنا سئل عن الأضحية، يصير تكون عوراء وما يدري بها إلا بعد ما اشتراها. قال: بالنسبة للأضحية يصير، لكن الهدي اللي هو محل الشاهد عندنا ما يصير، لا يجوز أن يكون ناقصا. كذلك ما ورد عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يضحى بالعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالعجفاء، إلى آخر الرواية. فدلت أيضا على أنه لا يجوز أن يكون الهدي أعور ولا أعرج. كذلك يجب أن لا يكون الهدي مقطوع الإذن، لقوله صلى الله عليه وآله: ولا بالجدعاء. لو أكملنا الرواية قال: لا يضحى بالعرجاء بين عرجها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالعجفاء، ولا بالخرصاء، ولا بالجدعاء، ولا بالعضباء. فالعضباء يراد منها مكسورة القرن، والجذعاء يراد منها مقطوعة الإذن. فإذن لا يجوز أن يكون الهدي أعور أو أعرج أو مقطوع الإذن. كذلك لا يجزئ إذا كان الهدي مكسور قرنه الداخل. القرن مال الذبيحة أكو قرن داخلي أبيض وفوق هاي الطبقة الأخرى المتقرنة اللي يكون هي شلونها يختلف عن لون اللب الداخلي. إذا كان مكسور هذا القشر الخارجي المتقرن الخارجي، القشرة الخارجية هذه ما بيها إشكال، لكن المهم القرن الداخل هذا الأبيض يكون ما مكسور. هذا القرن الخارجي للذبيحة عندما ينزع أكو قرن داخلي بنصه، القرن الداخلي يكون ما مكسور القرن الخارج ماكو اشكال خليه ينكسر. فيشترط عدم كون القرن الداخلي مكسور، اما الخارج فما عندنا اشكال به. ورد عن محمد بن يعقوب بإسناده عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الأضحية يكسر قرنها، يكسر قرنها. قال: إن كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ، إذن الاعتماد على القرن الداخل. رواية أخرى عن محمد بن الحسن بإسناده عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس، وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا. إذن المدار على القرن الداخل. فإذن لا يجوز، لا يجزئ، لا يجزئ ذبح الأعور ولا الأعرج ولا المقطوع الإذن ولا المكسور قرنه الداخل. كذلك لو كان هذا الهدي خصيا، الخصي هو الذي تنزع خصيتاه، يجيبون هذا الفحل من الإبل أو البقر الثيران أو الغنم، يقطعون الخصيتان مالاته حتى يكون قوي، هذا يسمى منزوع الخصيتين، يسمى خصي. قال: هذا أيضا لا يكفي إلا إذا ما لقينا غيره، إلا مع عدم تيسر غيره يا الله يصير يذبحوه. كذلك يشترط أن لا يكون مهزولا عرفا، مو تجيب تعبان. أصلا ورد في بعض الروايات أن هداياكم مطاياكم، هداياكم مطاياكم، يعني الهدي مالتك هو اللي يعتبر مثل مطية وتصعد عليه إلى الجنة. في يوم القيامة تصعد على الهدي مالتك، فإذا كان مهزول فهذا شلون راح يوصلك؟ فكون تجيبه قوي. فيشترط أن ما يكون مهزول عرفا، الحاكم هو العرف، مو تجيبه تعبان قوة يوقف قوة يمشي، هذا أيضا شرط. ف يشترط كما قلنا أن لا يكون ضعيف مهزول. أصلا جاء في بعض الروايات أنه صدقة رغيف خير من نسك مهزولة، كما جاء في التهذيب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صدقة رغيف خير من نسك مهزولة. إذن لحد هنا عرفنا ما هي الشروط الواجب توفرها بالهدي، لو نقدر نحسبهن يصير تقريبا 7 شروط. الشرط الأول قاعد نتكلم عن الواجبات وما عداهن راح يكون المستحبات. الشرط الأول شرط العمر، شرط السن المعتبرة في الإبل أن تكون أكملت 5 ودخلت في 6 فتوى، في البقر والمعز أكملت 2 ودخلت في 3 بنحو الاحتياط الوجوبي، فضة إن أكملت 7 ودخلت في 8، والأحوط استحبابا أن تكون قد أكملت 1 ودخلت في 2. الشرط الثاني لا يجزئ الهدي إذا كان أعورا. الثالث أن لا يكون أعرج. الرابع أن لا يكون مقطوع الإذن، الخامس أن لا يكون مقطوع القرن الداخل، والسادس أن لا يكون خصيا إلا مع عدم تيسر غيره، فبهالحالة يقدر يذبح الخصي. فالخصي إذا أكو غيره هذا لا يجزئ الخصي، أما إذا ماكو غيره فنقول له اذبح خصي ما يخالف. هذا السادس. وأما السابع أن لا يكون مهزولا عرفا. أما باقي الشروط فهي مستحبة، فالأحوط استحبابا أن ما يكون مريض، مثل ما قلنا هداياكم مطاياكم. فإذا واحد يصعد على مطية، المطية هو كل ما يمتطى، فشلون توصله؟ ما توصله. فيستحب أن ما يكون مريض. أما يجزي، نعم يجزي، لكن خلاف الاحتياط الاستحبابي. ويستحب أن لا يكون مرضوض الموجوع الخصيتين. الموجوع هو من تدق عروق الخصيتين حد الانفضاخ. الخصي يقطعون الخصيتين مالاته، مال هذا فحل الإبل أو البقر أو الغنم، يقطعون الخصيتين سميناه خصي. إذا يجون ما يقطعون الخصيتين لكن يدقون العروق مالتهن، بتعبيرنا يموتوهن، فهذا يسمى موجوع. فالموجوع يدقون عروق الخصيتين. أما إذا دقوا الخصيتين نفسهن فيسموه مرضوض الخصيتين، فيجون إلى هذا الفحل. أما ينزعون الخصيتين أصلا يقصوهن، هذا سميناه خصي. قلنا هذا لا يجزئ إلا مع عدم تيسر غيره. وأما لا يدقون عروق الخصيتين سميناه موجوع، هذا يجزئ لكن خلاف الاحتياط الاستحبابي. وأما لا يدقون الخصيتين نفس يرضوهن، هذا أيضا يجزئ لكن خلاف الاحتياط الاستحبابي. كذلك أنه يستحب أن لا يكون كبيرا بحيث لا مخ له. معنى لا مخ له أنه عظام ما بها هاي المادة، كل ما يكبر هذا الحيوان بالعمر تقل هذه المادة في عظامه. لما تأخذ هذا العظام الكبيرة من الذبيحة وتكسر العظم راح تطلع في داخلها هذه مادة المخ يسموها. يقول هذا إذا كبر الحيوان ما يبقى بعظامه مخ، فدليل على ضعفه، فهذا أيضا يجزئ لكن خلاف الاحتياط الاستحبابي. لذا يقول ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء، فلا يجزئ الأعور والأعرج والمقطوع إذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك. إذن الرداء تام مناقص، والأظهر عدم كفاية الخصي أيضا إلا مع عدم تيسر غيره. ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا. إلى هنا صار عندنا سبع واجبات كنت تتوفر بالهدي. لو نرجع نخططهن، الأول مسألة السن، لأنه قال إذا تبين بعد ذبح الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبرة لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة، هذا الشرط الأول. الثاني لا يجزئ الأعور. الثالث الأعرج. الشرط الرابع المقطوع إذنه. الخامس المكسور قرنه الداخل. والسادس عدم كفاية الخصي. والسابع أن لا يكون مهزولا عرفا. والباقي مستحبة. قال والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ولا موجوعا. مريض معروف الرضا صاحي، ولا موجوعا، الموجوع قلنا اللي يجون إلى عروق الخصيتين يدقوهن، ولا مرضوض الخصيتين، لا هنا يدقون نفس الخصيتين، ولا كبيرا لا مخ له بحيث من تكسر عظامه تطلع فارغة ما بها مخ، هذا أيضا يجزي لكن خلاف الاحتياط الاستحبابي. قال ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها، وإن كان الأحوط استحبابا اعتبار سلامته منهما، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته. زين سيدنا نجي نلقى الذبيحة إذنها مشقوقة مشقوقة شارحيها، قال هذا لا بأس به، لكن الأحوط استحبابا أنه ما تكون لا مشقوقة الإذن ولا مثقوبة. جاء في بعض الروايات عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله بإسناده عن أبيه عليه السلام قال كان علي عليه السلام يكره التشريم في الآذان والخرم ولا يرى بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم. قبل كان هاي الذبيحة يخلوا لها فد علامة يوسموها بوسم، يا أما يشرحون الإذن مالتها أو يثقبوها. إذن لا بأس أن تكون الذبيحة مشقوقة الإذن أو مثقوبة الإذن، لكن خلاف الاحتياط الاستحبابي الأحوط استحبابا أيضا أن تكون سالمة من شق الإذن وثقبها. كذلك الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي من أصل الخلقة ما عند قرن، هاي القرن مالته مشلوع، هو من جابة أمه ما بقرن فاقد القرن، أو من أصل الخلقة ما عنده ذنب ذيل ما عنده، قال هذا أيضا يجزئ ويجوز أن يضحي به الحاج، لكن خلاف الاستحباب فالأحوط الأولى أن لا يكون فاقد القرن أو الذنب من أصل الخلقة. قال ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها، وإن كان الأحوط استحبابا اعتبار سلامته منهما يعني من شق الأذن ومن ثقبها، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته. طبعا بالنسبة لهذه الشروط كما جاء في الاستفتاءات الموجهة إلى سماحة السيد ومذكور ذلك في الملاحق أنه يكفي الإطمئنان بتوفر هذه الشروط، إذا اشتريت الهدي واطمئنيت أنه متوفرة به الشروط هذا يكفي، مو إلا يقين. كذلك يستحب في الإبل والبقر اختيار الأناث، مو واجب، يستحب للحاج إذا أراد يضحي بالإبل يختار الناقة ما يختار الجمل فيختار أنثى، وبالأبقار ما يضحي بثور يضحي ببقرة فيستحب اختيار الأناث، أما في الغنم فيستحب اختيار الذكور، يذبح خروف مو نعجة. مسألة 385 إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به. احنا قلنا يجب ان تتوفر بعض الشروط في الهدي، منها أن يكون تام الأعضاء. فإذا إجى هذا الحاج حج علي اشترى الذبيحة وهو معتقد سلامتها، وبعد ما دفع فلوسها نقد ثمنها، تبين أنها معيبة، عوراء، عرجة، مقطوع إذنها، مكسور القرن الداخلي، سماحة السيد يقول أن الظاهر جواز الاكتفاء بها، فيجوز أن يكتفي بها ما دام نقد ثمنها، ما دام اشتراها على أنها سليمة معتقدا سلامتها، وبعد ما نقد الثمن بان أنها معيبة، فيجوز أن يكتفي بها. مسألة 386، إذا لم يجد شيئا من الأنعام الثلاثة واجدا للشرائط المتقدمة في أيام النحر يوم العيد وأيام التشريق، فالأحوط وجوبا الجمع بين الفاقد لها وبين الصوم بدلا عن الهدي. وكذلك الحال فيما إذا لم يجد إلا ثمن الفاقد، وإذا تيسر له تحصيل التام في بقية ذي الحجة فالأحوط وجوبا ضمه إلى ما تقدم. الشروط المتقدمة اللي تكلمناهن قلنا ذن معتبرات في الهدي، الشروط السبعة. سيدنا إذا ما لقى هدي متوفرة بهاي الشروط شي يسوي الحاج؟ قال لك عدة يوم النحر يوم العيد وأيام التشريق 11 و12 و13 ذي الحجة. إذا بذن الأيام الأربعة ما لقى هدي متوفرة فيه الشروط، الأحوط وجوبا أنه يشتري هدي فاقد للشروط المتقدمة، حتى لو أعوار، حتى لو أعراج، وبين أن يصوم بدل الهدي، فيجمع بين الهدي اللي بعيب الناقص وبين الصوم بدلا عنه. طبعا راح يجينا إن شاء الله الصوم بالمسائل الجاية. إذا الحاج ما تمكن من الهدي وما عنده مالقه هدي أصلا وما عنده فلوس يشتري، نقول له صوم بدل عن الهدي 10 أيام، 3 منها بذي الحجة والسبعة الباقية إذا رجع إلى بلده، راح تجينا إن شاء الله. فهذا إذا ما لقى هدي تام الشرائط، نقول له اشتري أعوار، أعرج، مقطوع قرنه الداخل حتى لو فاقد، وصوموا يا احتياطا تجمع، هم تشتري الفاقد وهم الصوم. كذلك أيضا الأحوط وجوبا أن يجمع إذا ما عنده فلوس تكفي إلا لهدي فاقد للشرائط، إجي حتى يشتري ذبيحة قالوا له سعرها مثلا التامة، التامة اللي ما بها نقص 250,000، هو الرجل عنده بس 100,000، 100,000 قالوا له ما تجيب لك هدي تام، لا تجيب لك هدي أعوار، هدي أعرج، فإذا ما عنده غير ثمن الفاقد. أيضا هنا نقول له أحوط وجوبا تشتري هذا الفاقد وتصوم بدلا عنه، تصوم بدلا عن الهدي. وإذا تيسر لك تحصل هدي تام الأعضاء إلى نهاية ذي الحجة أحوط وجوبا هم تشتريه والذبحة، فهم تشتري الفاقد بذن الكم فلس اللي عندك، وهم تصوم احتياط وجوبي وأحوط وجوبا إذا حصلت واحد تام لنهاية ذي الحجة تشتري وتضيفه لما تقدم. قال إذا لم يجد شيئا من الأنعام الثلاثة لا إبل ولا بقر ولا غنم واجدا للشرائط المتقدمة في أيام النحر اللي هو يوم العيد وأيام التشريق، فالأحوط وجوبا الجمع بين الفاقد لها يشتري واحد فاقد للشرائط وبين الصوم بدلا عن الهدي. وكذلك الحال يعني أيضا أحوط وجوبا الجمع فيما إذا لم يجد إلا ثمن الفاقد، ما عنده إلا فلوس الضحية أو الهدي اللي هو فاقد للشرائط، يعني كذلك الحال يعني أيضا أحوط وجوبا يجمع بين شراء الفاقد والصوم. وإذا تيسر له التام في بقية ذي الحجة، في بقية ذي الحجة حصل ذبيحة تامة، يقول الأحوط وجوبا ضمه إلى ما تقدم، يعني هم يشتري ذن الفلوس اللي عنده الفاقد وهم يصوم، ولآخر ذي الحجة إذا حصل التام أحوط وجوبا يشتري ويذبحه. ومسألة 387 يأتي الحديث عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.